وسهل أخلاقنا بالحلم،
وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وردني السؤال التالي وهو متعلق بصلبي في كتابه كذا تحت عنوان شروط الزكاة الشرعية، أورد حديثا من صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما حديثي عهد بجاهلية قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بحمال لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكره، أنأكل منها أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر اسم الله وكل. فهل يفهم من هذا الحديث الرخصة للمسلم بأكل اللحوم المستوردة التي يشك في تزكيتها وذكر اسم الله عليها اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وكلوا؟ أذكر أننا شرحنا هذا الموضوع عند شرحنا للفقرة الواردة في حديثنا الذي لا نزال نشرحه، وهي وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أو بالأحرى الفقرة التي تبدأ من قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أثناء شرحنا لهذه الفقرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا قاعدة مفادها أن الأشياء التي ليس فيها سبب تحريم لا يوجد فيها موجب من موجبات التحريم إطلاقا، فالأصل فيها أن تبقى على الإباحة ولا تحرم إلا بورود نص يحرم. فالأرض التي أردت أن تقف لتصلي عليها لا يشترط أن تتأكد من طهارتها، وإنما يشترط لصحة صلاتك عليها ألا تتأكد من نجاستها. فإذا لم تعلم أنها نجسة خلاص نصلي عليها وما في مانع إطلاق. فالأصل في مكان الطهارة، ولا ننجس هذا المكان بالشك حتى يتبين الدليل اليقيني. ولكن إذا كانت هنالك أمور الأصل فيها الحرم أو النجاسة فلا نقول بالإباحة فيها أو الطهارة إلا بعد ثبوت دليل خاص. يعني إذا وجدت في طريقك مالا لغيرك ليس مالك، مالك ملكوش في الأرض، نحن نقول وأنت لا تعلم صاحب هذا المال أذن لك بأخذه أو لم يأذن، لم تسمع كلامه ولا إذنه لا سلبا ولا إيجابا، ماذا نقول في حكم هذا المال؟ الأصل فيه ما هو؟ الحرمة، لأنه ليس مالك، فالأصل فيما ليس ملكا لك أنه حرام عليك، حتى يثبت دليل إباحته لك بإذن خاص وبدليل خاص تسمعه بإذنك. حيوان نجس مات، جلد هذا الحيوان النجس يطهر، ولكن بماذا يطهر؟ بالدباغ. الجلد ملعوش في الطريق، ما بتعرف دبغ ولا ما دبغ، لكن هذا الجلد على كل لحيوان ميت. ما حكم هذا الجلد؟ الأصل فيه النجاسة، وهذا الأصل مستمر حتى يثبت الدليل المعاكس بيقين، يأتينا اليقين أنه قد دبغ، عندئذ نحكم بطهارة.
لكن لو كان هذا الحيوان ذكي تذكية شرعية فالأصل في جلده طهارة، في احتمال أنه أصابته نجاسة، في احتمال أصابه دم برامي، كله في احتمال، لكننا نقول الأصل الطهارة، ولا يزول هذا الأصل إلا بمعارض قوي مثله. عرفنا شو القاعدة؟ ما حلنا ننساها، شرحناها في شهر رمضان. قل في كل قضية ننظر إلى الأصل، فإذا كانت هذه القضية الأصل فيها الإباحة فنحن نستمر على حكم الإباحة ولا نحرم هذا المباح على أنفسنا أو ننجس هذا الطاهر على أنفسنا بمجرد الشك حتى يثبت اليقين. وننظر إذا كان الأصل في هذا الشيء الحرمة أو النجاسة مثل إيش؟ مثل مال الغير. الأصل فيه بالنسبة لك شو هو؟ الحرمة. إذا فهذا الأصل مستمر، يحرم أن تأكل منه شيئا، ولا نرفع هذا الأصل إلا بدليل يقيني معاكس له. ما هو الدليل اليقيني المعاكس؟ أن تسمع من صاحب المال إذنا باستعمالك لهذا الطعام. القاعدة معروفة يا أخوان، عرفناها ونطبقها على سؤال الأخ. الحيوانات أصلها كلها إذا فقدت الحياة، مهما كانت طريقة فقدها للحياة، الأصل فيها أن تصبح بفقدها الحياة نجسا. هذا هو واضح الكلام؟ طيب، وما دام الأمر هكذا فالأصل في كل حيوان وجدناه قد فارق الحياة أنه نجس. متى نرفع هذا الأصل ونفتي بطهارة هذا الحيوان الذي فارق الحياة؟ إذا عرفنا دليلا قطعيا يؤكد لنا طهارته بصورة خاصة قاطعة، عندئذ هذا الدليل الثاني ينسخ الأصل السابق الذي هو نجاسة هذا الحيوان. كأن تأكدنا أن هذا الحيوان ذكي، تأكدنا. يعني إذا شفنا حيوان منحوش بالشارع لكن مقصود رقبته، ملحوش بالشارع، ما عرفنا يا ترى هذا الحيوان ذبح وهو حي ذبحا شرعيا فمات عن طريق الذبح، أم مات أولا ثم جاء من ذبحه، ما عرفنا. ما حكم هذا الحيوان؟ ما نسأل عنه شو حكم الحيوان؟ نجس، لأن الأصل في الحيوان الذي يفارق الحياة أن يصبح، ولا نزيل نجاسته ونعتبر هذا الحيوان قد أصبح طاهرا إلا بدليل قطعي، كأن نجد بأعيننا أن إنسانا قد ذبحه ذبحا شرعيا، أو عرفنا أنه ذبح بأيدي مسلمين أو بأيدي كتابيين بشروط التي ذكرتها لكم آنذاك عند الإمام الشافعي، له شرط الكتاب عند الإمام أبو حنيفة ما في شرط. في هذه الحالة نقول إن هذا الحيوان طاهر، الأصل زال وأصبح طاهرا. تطبيقا لهذا الكلام، جماعة جابوا لنا لحم مسلمين جيراننا، طيب ما دام الذابح مسلما فإذا الأصل أنه ذبح ذبحا شرعيا، لذلك رأسا هذا الواقع ينسخ الأصل السابق وهو النجاسة. جماعة من أهل الكتاب ما بنعرفه من أصل أصولهم إلا يهود أو إلا نصارى، وذبح هذا الحيوان عن طريقهم ولم نعلم أبدا أنهم يذبحونه خلقا أو يميتونه بطريقة أخرى، ما نعرف يا ترى ذكروا اسم الله عليه أم لا، كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ ناكله حلال، لكن يا ترى اللحوم المستوردة بتدخل بها القانون حسب القاعدة اللي حكيناها؟ لا، اللحوم المستوردة مثل الحيوان اللي بتشوفه بالشارع مذبوح ما بتعرف مين ذبحه وبأي ظروف ذبح الحيوان، وكان ميت وبعدين انذبح ولا كان حي وبعدين انذبح، ومن هذا الإنسان ذبحه مرتد ملحد مسلم شو هو ما بتعرف. اللحم الذي يأتيك من بلاد أجنبية لا تعلم عنه شيئا مثاله هذا، وليس مثاله مثال اللحم اللي اجانا من بيت جيراننا أو من جماعة أهل كتاب ذبحوهم هم قطعا ذبحوه، وشكينا يا ترى بس قالوا بسم الله ولا ما قالوا بسم الله. هذا يختلف عن ذلك، لا سيما عندما تكون هذه اللحوم المستوردة اليوم آذية، ومن حولها إشاعات وأقوال تكاد تصل إلى درجة التواتر أن هذه الحيوانات تخنق أو تصعق أو ما أدري شو بيصير فيها إذا كان بهذا الشكل، وسمعنا هذا الكلام خلاص ما عاد يجوز. لكن قلت لكم إذا رجل إجا من أوروبا مثلا وشاف بعينه الحيوانات كيف عم تنذبح وكيف عم تتعلق، ورأى أنها تذبح ذبحا شرعيا وأن الذابحين جماعة أهل كتاب أو مسلمون، ما في مانع بنقول في خلاف بين الشافعية والحنفية، نمشي على مذهب الحنفية مثلا، في هذه الحالة لا مانع. بس بده يكون الإنسان إما شاف بعينه أن تذبح هذه الحيوانات ذبحا شرعيا، أو سمع من أناس يثق بهم يتسنون بالعدالة، العدالة الشرعية طبق موازين الشريعة الإسلامية متصفون فيها، ونقلوا لنا أنهم رأوها تذبح ذبحا شرعيا، كذلك لا مانع. أما إذا كانت العلب جاية ومكتوب عليها بقلم الدولة المصدرة نفسها ذبح على الطريقة الإسلامية مستنزفة الدماء على الطريقة، مين اللي عم يحكي هالحكي؟ هنا نفسهم. هذا الكلام لا قيمة له إطلاقا بشكل من الأشكال. فأقول للأخ السائل، السؤال وجيه ومهم جدا، أقول إن هذا الحديث لا يدل على إباحة اللحوم المستوردة. أما الموضوع نفسه اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب عليه، فالأصل الذي كان يقتضي نجاسة الحيوان ارتفع بسبب أننا تأكدنا أن الذابحين لهذا الحيوان هم مسلمون أو أهل كتاب وذبح على الطريقة الشرعية. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما جاءكم من ذلك فاذكروا اسم الله عليه وكلوا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح آخر المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمى، يعني فلو ناس مسلمين كما ذبحوا قالوا سمى ما سمى وضعوا اختلفنا نأكل ولا مانع، ذلك لأننا نقول حتى لو لم يسمى المسلم لم يذكر اسم الله على ذبيحته التي ذبحت بشكل شرعي فالذبيحة إذن شرعية وصحيحة. لكن الفرق بين السادة الأحناف والشافعية أن الأحناف يقولون إذا ذبح نسي أن يذكر اسم الله ما في مانع ناكلها، لكن إذا واحد قال يقول بسم الله وتذكر هيك خصوصي ما قال بسم الله، أي تعمد أن لا يذكر اسم الله ولو ذبحها ذبحا شرعيا فالذبيحة ماذا تصبح؟ نجسة. الإمام الشافعي قال لا طاهرة. بعض أخواننا بيقولوا طيب شو هالخلاف؟ ما يرجعوا لنص القرآن، مصدر الشريعة القرآن والسنة، يرجعوا إلى مصدر القرآن ويوحدوا رأيهم في هذا الموضوع. نقول لهؤلاء الإخوة رجع، كلاهما رجع، وكلاهما رجع إلى قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن الإمام الشافعي كيف أعرب هذه الآية؟ قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حالة كونه فسقا. فجملة وإنه لفسق فسرها الإمام الشافعي على أن الواو حالية والجملة أصبحت قيدا للجملة السابقة. أصبح المعنى لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إذا كان فسقا، أي إذا ذبح فسقا بأن كان الذابح ملحدا أو وثنيا أو ذبح على اسم غير الله عز وجل. الإمام أبو حنيفة قال لا، أنا بفهم أنه جملة وإنه لفسق جملة مستأنفة ما لا علاقة بما قبله، أي المعنى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ديروا بالكم، الذبيحة التي ذبحت دون أن يذكر اسم الله عليها هذه محكوم بأنها فسق فلا تأكلوها. فعلى فهم الإمام أبي حنيفة من الآية وهو فهم صحيح سليم معقول أصبح لا تؤكل. على فهم الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا لا مهم، لأن جملة وإنه لفسق حال في فهمه وقيد للا تذكروا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي إذا كانت الذبيحة فسقا ولم يذكر اسم الله عليه فلا تذكر. أنا ما في لزوم تحكي الكلام كنت، ما في لزوم ندقق في التدقيق، لكن فقط لكي أدخل الثقة في قلوب إخواننا وشبابنا المسلمين وأوضح لهم أن أئمتنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم لم يكن سبب خلافهم فيما بينهم أنهم ندوا أو ابتعدوا عن نصوص القرآن والسنة أبدا، ما هذا، بل كانوا متمسكين بنصوص القرآن والسنة كل التمسك، لكن الخلاف كان ينبع من مثل هذه، اختلفوا في فهم نص آية. وأنا أرى أن الإمام الشافعي إن أدلى بدليله فكلامه معقول، والإمام أبو حنيفة عندما يدري بدليله على فهمه فكلامه أيضا معقول، وكلهم من رسول الله ملتمس هكذا. فما اختلفوا إطلاقا فيما بينهم لأن بعضهم تمسك بالقرآن والبعض لم يتمسك، بل كلهم اتفقوا على أن مصدر الشريعة هو القرآن والسنة وإجماع المسلمين والقياس على كتاب أو سنة، وهكذا هنالك مصادر فرعية أخرى، وكل من وجد في نفسه القدرة على أن يفهم نصوص الكتاب بدقة ووجد عنده ملكة عربية أصيلة تمكنه من فهم كلام الله بتذوق سليم وتمكنه من فهم حديث رسول الله وأدرك أيضا قواعد البلاغة العربية وأبعاد دلالاته وفهم قواعد الاستنباط التي تسمى أصول الفقه، والله ما بيجوز يقلد، ينبغي أن يأخذ من حيث أخذ أولئك الأئمة. ولكن كل من وجد أن قوته قاصرة لا بضاعة العربي بحيث يستطيع أن يفهم كلمات القرآن بالدقة العظيمة التي فهمها أولئك الأئمة، ولا فهم لبلاغة القرآن ولبلاغة الكلام العربي ولا فهم لقواعد الاستنباط واصل إلى هذه الدرجة، فينطبق عليه أمر الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومو المسألة والله إنه والله أنا خلاص كمشت المصحف وقريت فيه، والله كلام عربي واضح ليش حتى نفهمه، كمشت السنة طلعت هيك الحديث كمان، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مفهوم. إذا أنا لماذا أخذ عن الشافعي؟ أنا بأخذ من الكتاب والسنة رأسا. هذا الكلام رقية من رقى إبليس، ومن أخطر المخاطر أن يخطر في بال الإنسان هذا الوهم ثم ينجرف في تياره، معاذ الله ليس الأمر هكذا. في قواعد أكبر مثال السؤال اللي عم يسألني يا الأخ، أم ينقل من رجل عالم وربما يعد نفسه مجتهدا شاف الحديث قال خلص الرسول عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة ما جاءكم من هذه اللحوم، هو نص الحديث ما جاءكم من أهل الكتاب فاذكروا اسم الله عليه واكلوا، خلاص أصبح هذا دليل على أنه هذه اللحوم المستوردة مثلها، بنحكي لأهلنا بالبيت إذا رحنا سألونا نفس الكلام اللي قاله الرسول ما جاءكم من هذه اللحوم فاذكروا اسم الله عليه واكلوا، بنفتح العلبة ونقول بسم الله وناكل هكذا فهم. وين القاعدة الأصولية اللي هي مفتاح فهم الكتاب والسنة؟ شو هي القاعدة الأصولية اللي هلا حكيناها؟ ننظر في منطلقنا في القضايا إلى الأصل. الأصل في الأشياء المباحة أن تبقى على إباحتها حتى يأتي الدليل القطعي على حرمتها ولا نحرمها بالشك. والأصل في القضايا المحرمة أن تبقى على حرمتها ولا ننقلها من الحرمة إلى الحل إلا بدليل قطعي. هذا الأصل أصل كبير كبير جدا، ويذكر عليه علماء الأصول صفحات طوال في شرح هذه القاعدة. يعني مثلا أمثلة كثيرة في تحت هذه القاعدة، خمرة، أحكام الشريعة الإسلامية تقول الخمرة إذا تخللت لحالها شو بيصير حكمها؟ بتحل تطهر خلاص صارت خل. طيب هذه الخمرة تركناها في جو يمكن أن تتخلل فيه، وصلت لحالة شميناها والله يبين عليها صارت خل، لاحظنا الدلائل بتدل على أنه صارت خل، لكن مو بالمية مية صار خل، بالمية 80 صار خل، وفي احتمال 20 أو 10% أنه لساعتها خمر. ما حكم هذا الشراب؟ لا يزال نجسا، لأن أصله كان النجاسة، والأصل والشيء الذي كان في أصله نجسا يظل نجسا حتى يأتي ما يحوله إلى الطهارة بيقين. واضح الكلام؟ المال الغير مثل ما قلنا، مرينا نحن كنا ماشيين بين البساتين شفنا شجر تين هيك عم متدلي على الطريق وكله هيك تين ظريف مستوي، وقفنا والله في احتمال كبير لأنه صاحب البستان فلان، وفلان هذا رجل كريم ورجل إيده للخير وكذا إلى آخره، بالمئة 80 إذا أخذنا شيء 16 تينات ما يزعل. لكن هل نجزم بهذا يقينا؟ لا نجزم. طيب هذا مال الغير، والأصل في مال الغير بالنسبة لي ما هو؟ الحرمة. وهذا الأصل إذا لا نغير هذا الأصل إلى غيره إلا بدليل يقيني. أما الاحتمال الراجع أنه غالبا ما بيحكي شيء، لا نكتفي بذلك. تطبيق لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فأشوف اليقين، إذا كان اليقين الإباحة لا يزول تزول الإباحة بالشك، وإذا كان اليقين المنع لا يزول المنع بالشك. مثال كمان مثل ما قلت لكم هذا قريب كثير للحم، حيوان ميت اجوا ناس كشطوا عنه الجلد تبعه، جلد غالي، وبعد سنة شفنا الجلد ناشف وشي ظريف عم يلالي، لكن في احتمال انه دبغوا، يعني حطوا له مواد هيك عصبية حريفة لحتى تزيله بعدين بيغسل، في احتمال، وفي احتمال ما دبغوا وبالمئة 80 دبغ وبالمئة 10 أو 20. شو الأصل؟ أصل الجلد شو كان؟ هذا الأصل يبقى حتى نتأكد من زواله بيقين. جينا للحم الحيوان فارقته الحياة، شو أصله؟ نجد حتى نحن الإنسان الأصل أن القاعدة حسب القاعدة إذا فارقت الحياة شو صار الإنسان؟ وفي مذاهب هكذا تقول، ولكن لما قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم كان هذا دليلا أخرج الإنسان عن الأصل فقضى بحكم طهارته. لولا الآية كنا قلنا الإنسان وقت بيموت شو بيصير فيه؟ نجس. الحيوانات كلها إذا فارقتها الروح شو حكمها؟ إجت قضية التزكية والذبح بشروط وقيود استثناء، مثل استثناء جواز أكل التينات لما بيسمح صاحبهم فيهم. فلما بتجينا لحم ما لنا عرفانين ذبحت ذكيت لم تذبح لم تذكى، الأيدي التي ذبحتها من هي؟ الأصل فيها ما هو؟ فالأصل فيها باق، وهذا الحديث لا علاقة له بذلك أبدا. لاحظين كيف أن الحديث وحده السنة وحده ما بتكفينا نفسي، بدها مع حفظ الحديث مع حفظ النصوص أن نعلم قواعد الاستنباط، قواعد الاستنباط يا أخوان. ولذلك أحذركم من أن تقفزوا فوق هذه القواعد التي هي بمثابة قواعد الإعراب والنحو، وتقولوا نحن بدنا ناخذ من الكتاب والسنة مباشرة ونترك الأئمة، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا، وهذا تضييع لشريعة الله عز وجل. فضلا عن أن نتكلم عن هؤلاء الأئمة بما لا يليق، هذا لا يجوز. وقد قلت لكم ويا للأسف في بلد من البلاد الإسلامية العربية بمناسبة مؤتمر من المؤتمرات، قال واحد من هؤلاء المبتدعة الذين يدأبون على إضلال الناس عن هذا الحق الذي أقوله لكم، قام فلم يكتفي بأن نقد الأئمة ولم يكتفي بأن حذر الناس من اتباع الأئمة مدعيا أن كل واحد يقدر يفهم القرآن والسنة، بل لعن هؤلاء الأئمة وعدهم، وضعوا حواجز بين الناس وبين القرآن والسنة. وهذا مصداق ما جاء في الأثر من علامات الساعة، أن يلعن آخر هذه الأمة أولا. كيف؟ بأي وجه من الوجوه. فأقول للأخ السائل، نحن نؤتى من أننا نأخذ الأحاديث حاف، يا ريت حاف الخبز الواحد بيشبع، لكن هؤلاء الناس يأخذون الأحاديث أو نصوص القرآن بدون أن يفهموها بمفاتيحها الطبيعية، مفتاح النصوص قواعد الأصول، قواعد الأصول بدونها لا يمكن لإنسان أن يفهم كتاب الله ولا أن يفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن لا ننسى هذه القاعدة الهامة، وأنا شرحتها، ولعل الأخ ما كان موجود معنا إذاك، وإلا لما وسعه أن يجهل هذا الموضوع وأن يسأل هذا السؤال. هل يجوز للمسلم أن يأخذ باجتهاد الإمام أبي حنيفة أو اجتهاد الإمام الشافعي؟ لكن باجتهاد مين بده يأخذ؟ قال الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ هم الأئمة الذين شاع وذاع في الخافقين أنهم وصلوا إلى درجة الاجتهاد. فإذا وصلوا إلى هذه الدرجة فإنه يسعنا المقلدين، يعني أن نقلد أي منهم، وبس الشافعي والإمام أبو حنيفة، وعندك الإمام مالك، وعندك الإمام أحمد بن حنبل، وعندك كل مجتهد من المجتهدين المستقيمين على شرعة الله وسنة رسول الله، إذا وصلك اجتهاده بيقين، إذا اجتهاده وصل إليك بيقين أنه فلان الأوزاعي هيك كان اجتهاده، الحسن البصري هيك كان اجتهاده، ما في مالك. لكن ليش العلماء حصروا أنفسهم بهالأربعة؟ لأنه هالأئمة الأربعة جاءهم تلاميذ خدموا آراءهم وخدموا اجتهاداتهم ودونوها فوصلت إلينا بيقين، فأصبحنا نتأكد أن هذا الاجتهاد هو اجتهاد الشافعي، لأن أصحابه نقلوه، تلاميذه نقلوا، ثم تلاميذهم نقلوا إلى أن وصل إلينا. لكن في أئمة آخرين ضاعت مذاهبهم فلم تصل إلينا، وإلا ممكن واحد يقول ما في غير الأربعة؟ لا، في كثير. ولو أن إماما مجتهدا ضرع في هذا اليوم وأصبح قادرا على أن يفهم الأحكام من مصدريها الكتاب والسنة لجاز لنا أن نقلده، ما في مانع. وباب الاجتهاد مفتوح، ك كما قلت مرة في بعض كتبي ولا يملك أن يغلقه اليوم أحد، ولكن له شروطه وقيوده أيضا ولا يملك أن يتلاعب بها اليوم أحد. فالعلماء لما قالوا يوم من الأيام أن أغلق باب الاجتهاد، ما أظن يعني خلاص سكروه مفتاح المفتاح انتحش ما عاد حدا يلاقي، لا، قصدهم أنه في عصرهم اطلعوا هيك ما لقوا إنسان أهلا لأن يستنبط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة بناء على قواعد الاستنباط إلى آخره، فقالوا هذا الكلام. ولكن الله عز وجل فضله واسع، وربما برع رجلا في باب من أبواب الفقه، باب التيمم برع فيه، سبر أغوار الأدلة من الكتاب ومن السنة والحجج المختلفة كلها، فتعلم خلص صار مجتهد بباب التيمم، ما بيجوز يقلد أحد في باب التيمم بشكل من الأشكال. في غيره ضعيف، إذا ينبغي أن يقلد. وبهذه المناسبة أقول لكم كمان ناحية ثانية، رجل تمسك بمذهب الإمام الشافعي، يا ترى الله فرض عليه أنه ما يحل عن الإمام الشافعي هيك لآخر حياته؟ لا، له إذا شاء أن يقلد غيره. ما ألزمنا الله عز وجل بإمام من الأئمة، فلك أن تقلد ليوم الإمام الشافعي، بعد أسبوع حبيت تقلد الإمام أبو حنيفة بس بشرط تعرف مذهبه رأيه تفهم، بعد فترة شفت والله مذهب الإمام مالك قوي الحجة ناصع البيان تقلده، هل من مانع؟ لا مانع، بشرط أن لا تلفق، ما تجي تأخذ مثل إيش؟ مثل المريض الذي ذهب إلى طبيب كتب له رشدة شراب، راح لعن طبيب ثاني قال له شوف طبيب ثاني فلان شو بيحكي، فكتب له رشدة أخرى كتب له شراب ثاني، قال لحاله لا أعمل برأي اثنين، اشترى الشرابين وخلطهم ببعضهم البعض وصار يشرب. ما حكم هذا الإنسان؟ هذا لم يقلد لا الطبيب الأول ولا الطبيب الثاني، قلد نفسه. هذا اسمه التلفيق في شريعة الله عز وجل، يعني أن يذهب الإنسان. الإمام الشافعي قال اجتهاده وفهمه من النصوص نصوص الكتاب والسنة، وأطال في ذلك جدا في كتابه الأم، قال إن لمس الرجل يد امرأة أجنبية ينقض الوضوء. الإمام أبو حنيفة في اجتهاده وفهمه لهذه النصوص قال لا لا ينقض. الإمام الشافعي قال خروج الدم من الجسد لا ينقض الوضوء، هكذا فهم. الإمام أبو حنيفة بالعكس قال خروج الدم من الجسد بشروط معينة شو بيساوي؟ إجا صاحبنا لمست امرأة يده قال أنا مقلد الإمام أبي حنيفة، خرج الدم من أنفه رعب قال أنا بهي مقلد الإمام الشافعي، وقام صلى صلاة واحدة بعد أن مست يده امرأة وخرج الدم من أنفه وجا صلى. هالصلاة لا بمذهب الإمام الشافعي ولا بمذهب الإمام الحنفي صحيحة تماما، مثل حالة الرجل اللي اشترط اللي جاب الدواء من عند هذا وخلطه من بعضه للبعض، لأن هذا الإنسان ليس مقلدا وإنما هو مجتهد من نوع فريد من طراد غريب جدا. فأنت لا تلفق وبعدين اجتهد، قلد من تشاء من الأئمة كما تحب. والعامي إذا رأى في طريقي رجلا شافعيا مثلا وسأله في فتوى قال له سيدي شو الحكم الفلاني، قال له لما قال له هذا الرجل العالم الشافعي قال له بيجوز، خلص هذا العامي يأخذ فتواه من هذا الإنسان. ولو أنه صادف حنفيا واستفتاء وقال له ما بيجوز كمان بيأخذ منه، لأن هذا العامي حيثما رأى إنسانا عالما ينقل عن إمام بأمان وبصدق في ثقة عنده خلص يقلده ولا مانع من ذلك. هذه خلاصة موضوع الاجتهاد وموضوع التقليد، وأسأل الله عز وجل لجميع شبابنا المسلمين وعيا كاملا ينبههم إلى المزالق التي تكمن في طريقهم في هذا الباب، ذلك لأن أكبر ضياع عن هدى الشريعة الإسلامية أن نخالف هذا المنهج الذي أقوله لكم. الآن نعود إلى درسنا. نقرأ الحديث الذي لا نزال
لها في شرحه، ونواصل شرحه من المكان الذي وصلنا إليه. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وصلنا في شرح هذا الحديث إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كان آخر ما شرحناه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الآن ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هل عرفنا معنى شبهات؟ شرحنا هذه الكلمة في أكثر من يمكن 3 دروس، ولا أظن أننا بحاجة إلى أن نعود إلى شرح هذه الكلمة، انتهينا من شرحها بشكل واضح. هذا الشيء اللي الرسول عليه الصلاة والسلام سمانا يا شبهة ينصحنا بأن نتجاوزه وبأن لا نقع فيه ورعا، وإن لم يكن من نوع المحرم البين حرما. لماذا ينبغي أن نتجاوز الشبهات أيضا؟ للسبب التالي: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، هكذا يقول الرسول. اللي بيستخف الوقوع في الشبهات دائما عادي بيتخذها عادي، أنه هذا المال والله في احتمال يكون حرام وفي احتمال ما يكون حرام، شو صار اسمه؟ شبهة. ماشي الحال وحرام، أخذ مرة ثانية كمان أخذه، مرة ثالثة كمان أخذه، وجعل ذلك ديدنا. يقول سيدنا رسول الله: من روض نفسه على الاستخفاف بالشبهات والوقوع فيها حتما أخيرا سيقع أيضا في الحرام، لأن هذا الاستخفاف سيجره إلى استخفاف آخر وعندئذ يقع في الحرام. والذي يستخف أمر المحرمات ويقع فيها مع الزمن ومع الاستمرار يتجاوز المحرمات إلى الكفر فيقع في الكفر. ولذلك قال العلماء عن حديث ضعيف وربما لم يكن له أصل عند بعض العلماء، وهو: المعاصي بريد الكفر. قالوا إن هذا الحديث صحيح، هل لكم هذا ماله يعني مو صحيح ما هو ثابت، ولكن معناه ثابت. من أين ثبت معناه؟ بدليلين من القرآن وبدليل من السنة. أما دليل القرآن فقول الله عز وجل: بل غان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بل غان على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أي أن هذا الذي كان يكسبونه يرتكبونه من الآثام الصغيرة والكبيرة وما فيها من الشبهات أيضا، هذه الأمور التي ظلوا مثابرين على طول على طول يرتكبونها نكتت نكتا سوداء في قلوبهم، فأصبحت قلوبهم كأنها مسطحة. فلما أصبحت قلوبهم هكذا لم يعد تدخل مخافة الله إليه، ولم تعد تدخل رهبة الآيات القرآنية فيها. ولذلك كانت النتيجة أن هذا الغام الذي استحوذ على قلوبهم أنهى حياتهم بالكفر. هذا هو معنى الحديث في كلام الله عز وجل. وأما كلام الرسول الثابت في الصحيحين فهذا الكلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، نفس المعنى الوارد في الأثر: المعاصي بريد الكفر. كذلك ما يرويه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه، فإن هو تاب صقل قلبه. قال: وهو الران في قول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من الذي يفسر كلمة الران بهذا المعنى؟ مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: إن المؤمن ليصيب الإثم فيسود قلبه، فإذا تاب صقل قلبه مرة أخرى، لكن إذا ما تاب أذنب ذنبا ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا ثم استمر على ذنوبه، ما الذي يحصل؟ يسود قلبه كله، ويتكون من هذا السواد الطبقة ما يشبه بالصدق الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصدأ يكون مقدمة بين يدي الكفر إن لم يكن في حياة هذا الإنسان فعند موته. نحن أنفقنا الوقت الأكبر في جواب الأسئلة، ونرجع بقية الموضوع إن شاء الله في درس قادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.